بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولازلنا في أبواب صفة الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الجهر في العشاء. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت، فسجد. فقلت له: قال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب على غرار الأبواب السابقة في الجهر بصلاة المغرب، وهذا الباب الجهر بصلاة العشاء، في سياق بيان الصلوات السرية والصلوات الجهرية. فأورد هذا الحديث، قال: حدثنا أبو النعمان، النعمان محمد بن الفضل، قال: حدثنا معتمر، معتمر بن سليمان، قال: عن أبيه، وهذا فيه رواية الراوي عن والده، ووالده هو سليمان ابن طرخان التيمي. قال: عن بكر، بكر ابن عبد الله المزني، قال: عن أبي رافع، أبو رافع اسمه نفيع، نفيع الصائغ، قال: صليت مع أبي هريرة العتمة، والعتمة هي صلاة العشاء، وهذا فيه كما سبق جواز إطلاق العتمة على صلاة العشاء. قال: فقرأ: إذا السماء انشقت، قال: فسجد. السجود في سورة الانشقاق. فقلت له، معنى قلت له أي سألته عن هذا السجود، هل يسجد في نهايات السورة أو لا؟ فقال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فاستدل بنسبة الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الانشقاق فسجد، وسجد معه أبو هريرة. قال: فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وهنا الرواية قال: سجدت خلف أبي القاسم. الرواية محتملة، هل هذا في الصلاة أو في خارج الصلاة، لكن جاءت في رواية أخرى قال أبو هريرة: صليت خلف أبي القاسم، تثبت أنه في الصلاة، لأن السجود سجود التلاوة قد تكون في الصلاة وقد تكون خارج الصلاة. وفي خارج الصلاة القارئ والمستمع يسجدان، فهنا هذا السياق سجدت خلف أبي القاسم يحتمل الأمرين، يحتمل أنه في الصلاة ويحتمل أنه خارج الصلاة، لكن الرواية الأخرى تثبت أنها في الصلاة، صليت خلف أبي القاسم. وفي هذا الحديث دليل لما ذهب إليه الجمهور من ثبوت السجدة في سورة الانشقاق خلافا للإمام مالك. ذهب الإمام مالك إلى عدم ثبوت السجدة فيها، قال لا سجدة فيها. فهذا الحديث وهذا السياق يدل على إثبات السجدة في الانشقاق. واختلف العلماء في موضع السجود متى يسجد، فقال بعض أهل العلم أن السجود يكون في نهاية السورة، ومن أهل العلم من قال أن السجدة عند قوله وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وإيراد هذا الحديث هنا في هذا السياق متوافق مع ترجمة المصنف، وهو ثبوت الجهر بالقراءة في العشاء، وإلا كيف عرف أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الانشقاق؟ لا تكون هذه المعرفة إلا بالجهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها. ثم قال بعد ذلك حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. هذا الحديث يرويه الإمام البخاري عن أبي الوليد وهو هشام ابن عبد الملك الطيالسي، وشعبة معروف شعبة ابن الحجاج متكرر معنا، وعدي هنا هو عدي بن ثابت الأنصاري. قال سمعت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. وهذا فيه وجه استدلال الإمام البخاري أن البراء بيّن السورة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، وهذا يقتضي الجهر في بالقراءة فيها. ومن الفوائد التي ذكرها العلماء أنه يستحب التخفيف في القراءة في السفر، يعني في السفر يقرأ السور القصيرة لأن السفر مظنة المشقة، فيخفف على الناس في القراءة. ولذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتين والزيتون. والحديث الأول الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة القراءة بسورة الانشقاق حمله العلماء على الحظر، على الحظر قراءة المعتادة في الحظر، والحديث الثاني حمل على السفر. وذكرنا مسألة القراءة والتطويل بالقراءة هي متفاوتة. وقد جاء في الحديث في سنن النسائي مما صححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل، وكان يقرأ في العشاء بوسط المفصل، وكان يقرأ في الصبح بطوال المفصل. وقد سبق أن ذكرنا أن الطوال تبدأ من قاف إلى عمة، ومن عمة إلى الضحى هذه الأواسط، ثم من الضحى إلى الناس هذه القصار. ولكن يعني فعل الصحابة وبل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على يعني اختلاف أحوال القراءة. فقد ثبت عن عثمان بن عفان أنه قرأ في صلاة العشاء بسورة النجم، بسورة النجم، وقرأ أبو هريرة بالعاديات في سورة العشاء. وقال الإمام مالك يقرأ فيها بالحاقة ونحوها، وهذا فيه مراعاة الحال، مراعاة الحال في التطويل والتقصير في القراءة. والحديث الذي في سنن النسائي قد يحمل على الأغلب في الأحوال، يعني التفريق بين المغرب والعشاء والفجر بدرجات وتقسيمات المفصل عند أهل العلم. ثم قال بعد ذلك: باب القراءة في العشاء بالسجدة. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن بكر عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. هنا يروي الإمام البخاري هذا الحديث عن مسدد بن مسرهد عن يزيد بن زريع عن سليمان بن طرخان، وذكره منسوبا التيمي. وذكرنا أن هذه عادة الإمام البخاري أنه ينوع في ذكر أسماء الراوي، فقد يذكره بالكنية تارة، وقد يذكره بالنسبة تارة، وقد يذكره باسمه المجرد تارة، ويذكره باسم واسم والده تارة، حتى يعلم الطالب اختلاف الإطلاقات للراوي، فيعرف نسبه ويعرف كنيته ويعرف اسمه واسم والده باختلاف السياقات. عن بكر مضى معنا بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع نفيع الصائغ، وسبق هذا الحديث. قال: صليت مع أبي هريرة العتمة العشاء فقرأ إذا السماء انشقت فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري رحمه الله أورد الحديث في الباب السابق لبيان مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة العشاء، وأورده ثانيا في هذا الباب لبيان جواز القراءة بالسور التي فيها سجدة في صلاة العشاء. فقراءة النبي صلى الله عليه وسلم للانشقاق من السور التي فيها سجدة تلاوة. وهذه طريقة الإمام البخاري رحمه الله، قد يورد الحديث مكررا في باب آخر للإشارة إلى فائدة واحدة تضاف إليه. ثم قال: باب القراءة في العشاء. قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا عدي بن ثابت سمع البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. يروي الإمام البخاري هذا الحديث عن خلاد بن يحيى بن صفوان السلمي الكوفي، قال حدثنا مسعر، مسعر بن كدام الكوفي، قال حدثنا عدي بن ثابت، ورجال الإسناد كوفيون، السند مسلسل بالكوفيين. وأورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث للإشارة بالقراءة بالقصار في صلاة العشاء، القراءة بالقصار في صلاة العشاء. وفيه أيضا ما ذكره الراوي من حسن صوت النبي صلى الله عليه وسلم وحسن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مسترسلا يفصل الآية عن الأخرى، وهذا من حسن القراءة، هذا من حسن القراءة، إلى جانب نداوة صوته صلى الله عليه وسلم في القراءة. ثم بوب الإمام البخاري رحمه الله باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر بن سمرة قال: قال عمر لسعد: لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الآخرين، ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صدقت، ذاك الظن بك أو ظني بك. هذا الحديث مضى معنا فيما سبق، وفي الإسناد أبو عون محمد بن عبد الله الثقفي الكوفي، وفيه تطويل القراءة في الركعتين الأوليين وترك القراءة في الأخريين أو التخفيف فيهما. ومضى معنا أن أهل الكوفة اشتكوا على سعد بن معاذ، شكوه في أمور كثيرة جدا، منها أنه لا يحسن الصلاة، وأرسل عمر من يتثبت من ذلك واستدعى سعدا، فأخبر سعد بهذا الحديث وهو كيف يقرأ في صلاته، أنه يطول في الركعتين الأوليين ويقصر في الأخريين. قال: ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه السلامة، ولا يضر الإنسان، ولا يوصف بالتقصير بعد ذلك. إذا وافق الإنسان السنة فقد أصاب الخير كله. وفيه أيضا حسن الظن في موقعه، فإن عمر بن الخطاب أحسن الظن بسعد رضي الله عنه، فقال: ذاك الظن بك، أو ظني بك. والظن له تفصيلات عند العلماء، أن المرء يحسن الظن في مواضع حسن الظن، ويسيء الظن في مواضع إساءة الظن. ثم قال بعد ذلك: باب القراءة في الفجر. وقالت أم سلمة: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور. قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا سيار بن سلامة، قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فسألناه عن وقت الصلوات، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. قال: ونسيت ما قال في المغرب، ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها، ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100. بدأ الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب بهذا الحديث المعلق، وقالت أم سلمة: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور. وهذا الحديث سوف يأتي موصولا في كتاب الحج. وأم سلمة سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في موسم الحج، وقد حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقرأ بسورة الطور. وهذا الحديث كرره الإمام البخاري وقد سبق في باب وقت الظهر عند الزوال. وفي الحديث شيخه قال: حدثنا آدم ابن أبي إياس، فقال: فسألناه عن وقت الصلوات، أي وقت الصلوات المفروضة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات، وقت صلاة الظهر والعصر، قال: ونسي المغرب، ثم ذكر العشاء، وقد ذكرنا جميع الفوائد المتعلقة بهذا الحديث. وجه الشاهد من هذا الحديث: وكان يقرأ، قال: ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه. هذه مسألة الغلس والإسفار. قال: وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100. وهذا وجه الشاهد. ما هو طول القراءة في صلاة الفجر؟ يعني أورد الإمام البخاري لبيان القراءة، فهنا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة ما بين 60 إلى 100، أو الركعتين ما بين 60 إلى 100، يعني الآيات يعني سورة قدرها 60 آية وسورة تصل إلى 100. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن من القراءات في صلاة الفجر، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم القراءة بسورة التكوير، قرأ سورة التكوير في صلاة الفجر، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بقاف سورة قاف، وورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة الحج، وورد عنه أنه قرأ الواقعة في سورة الفجر، وورد عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الزلزلة في الركعتين، تكرار في الركعة الأولى الزلزلة وفي الركعة الثانية الزلزلة، نفس السورة. الصحابة أيضا كانوا يقرؤون ببعض الطوال، فثبت عن أبي بكر أنه كان يقرأ بالبقرة في الركعتين في صلاة الفجر، وثبت عن عمر أنه كان يقرأ بيونس وهود في صلاة الفجر، وثبت عن عثمان أنه كان يقرأ سورة يوسف، حتى قال أحد التابعين ما حفظت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان لها في صلاة الفجر، أنه كان يكررها. وكان علي بن أبي طالب يقرأ بالأنبياء والانفطار. هذه الأفعال وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة إثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواز الأمرين، جواز التطويل وجواز التقصير، لكن أغلب الأحاديث في التطويل، أغلب الأحاديث في الفجر على التطويل، لكن يجوز لحال الناس أن يقصر في القراءة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قراءات متفاوتة على حسب حاجة الناس. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. هنا الإمام البخاري يروي هذا الحديث عن مسدد بن مسرهد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية وعن ابن جريج عبد الملك بن جريج قال أخبرني عطاء ابن أبي رباح. ووجه الشاهد من الإيراد يقول في كل صلاة يقرأ، يعني أن القراءة في كل صلاة، ويدخل في هذا العموم صلاة الفجر، وأن هذه الصلوات مختلفة كما قال أبو هريرة. قال فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، يقصد الجهرية يعني يقصد نحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم جهرا صليناه جهرا. قال وما أخفى عنا أخفينا عنكم، ما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم سرا صليناه سرا. قال وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت. أم القرآن الفاتحة، وسميت بأم القرآن قال العلماء لقولين: الأول قالوا لاشتمالها على معاني القرآن، معاني القرآن الأساسية قالوا موجودة في الفاتحة، ولذلك قالوا أن الفاتحة فيها أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. القول الثاني لأنها أول القرآن فسميت أم القرآن. وقوله في كل صلاة يقرأ، وهذا فيه الرد على من لم يوجب القراءة في العصر والظهر، في العصر والظهر، فالقراءة واجبة في كل الصلوات السرية والجهرية، لكن الاختلاف فقط في الجهر والإسرار. وقوله وإن لم تزد على أم القرآن فيه الإشارة إلى ركنية الفاتحة، أحد أدلة من قال بركنية الفاتحة. قال وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير، هذا إشارة إلى السورة القصيرة بعد الفاتحة. السورة القصيرة بعد الفاتحة سنة باتفاق العلماء، باتفاق العلماء لو قرأها الإنسان فهو خير، وإن لم يقرأها صحت الصلاة. هذا في الأوليين أول ركعتين. هل يقرأ الإنسان سورة قصيرة في الأخريين، يعني صلاة العصر الركعة الثالثة والرابعة، هل يقرأ مع الفاتحة سورة؟ صلاة المغرب الركعة الثالثة هل يقرأ مع الفاتحة سورة؟ نعم يجوز ذلك، فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، أحيانا يقرأ الإنسان الفاتحة وسورة، وبعض الأحايين يقتصر على الفاتحة. وعلى كل حال كما ذكرنا أن هذه السورة، يعني قراءة السورة القصيرة باتفاق العلماء، هي من قبيل السنن. ثم قال بعد ذلك باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. وقالت أم سلمة طفت وراء النبي وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عمدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي، وإنما أوحي إليه قول الجن. أورد في البداية هذا التعليق الذي يستفاد منه الجهر بالقراءة في صلاة الفجر أن أم سلمة سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد، قال حدثنا أبو عوانة والضاح اليشكري عن أبي بشر، أبي بشر اسمه جعفر ابن أبي وحشية، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. وذكر الحديث في قصة مجيء الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اتيان الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان متعددا، عدة وقعات في مكة وفي المدينة، ومنهم من جعله قصة واحدة، وهذا غير صحيح. الصحيح تعدد القصص في قدومهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال انطلق النبي في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وهذا فيه نشر الدعوة في مجامع الناس. قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه، طائفة يعني جماعة، عامدين إلى سوق عكاظ، يعني ذهبوا إلى هناك لأجل الدعوة وتعليم الناس. وعكاظ كانت من الأسواق العربية التي يجتمع فيها الناس، وكانت من مجالس المفاخرة، وهذه التسمية عكاظ من عكظة، أي من الفخر، تفاخر بعضهم على بعض. وفي اللغة لما يقال السوق، لماذا سمي السوق سوقا؟ لأن الناس يسوقون بضاعتهم إليها لعرضها على الناس. قال وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، كانت الشياطين الجن تصعد فوق بعضها البعض وتسرق الأخبار من حديث الملائكة في السماء. فحيل بينهم وبين سرقة الأخبار، وجدوا أنهم لا يستطيعون أن يأخذوا هذه الأخبار. قال وأرسلت عليهم الشهب، هذا متى؟ بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستطيعوا الاستراق. قال فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث. وهذا فيه فائدة مهمة، أن الجن لا يعلمون الغيب، الجن لا يعلمون الغيب، ولذلك يتعلق بعض ضعفاء النفوس بالجن، يظن أن الجن يعرفون كل شيء، فالجن لا يعرفون الغيب، ولذلك خفي عليهم هذا الخبر وأرادوا أن يبحثوا. قال فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. قال فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة، نخلة منطقة، اسم منطقة قريبا من مكة، عمدين إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له. كيف سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا دليل ترجمة المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في صلاة الفجر. قال فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قوم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وهذا فيه أن هذه القصة هي سبب نزول هذه الآية. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الهجرة. وفيه أيضا في هذا الحديث إثبات وجود الجن خلافا لبعض الفرق، فمعظم المعتزلة ينكرون وجود الجن، وطوائف من الجهمية ينكرون وجود الجن، وأهل السنة على إثبات وجود الجن. وفيه دلالة على ما أشار إليه المصنف من الجهر بالقراءة في الفجر. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس عامة، للإنس والجن. وفيه أيضا أخذ العبرة من سرعة امتثال الجن، يعني هؤلاء الجن جو وهم على غير الإسلام فتأثروا بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا الإسلام ورجعوا إلى أهلهم وأعلنوا إسلامهم، بينما كان في نفس الوقت حال بعض الكفار لم يذعنوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن العبرة بالخواتيم، فهؤلاء الجن المرسلون قال العلماء الذين أرسلوا للبحث قالوا كانوا من كبار الجن، يعني من عتاة الجن، ومع ذلك اهتدوا إلى الإيمان. ثم قال بعد ذلك الإمام البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الحديث عن مسدد بن مسرهد وإسماعيل بن إبراهيم بن علية عن أيوب السختياني وعكرمة هو مولى ابن عباس قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، يعني جهر النبي صلى الله عليه وسلم وإسراره بوحي، الصلوات اللي جهر بها وحي من الله، وكذلك ما أسر به النبي صلى الله عليه وسلم وحي. طيب لماذا أورد هذا الحديث؟ أن مما أمر فيه بالجهر الفجر كما جاء في بقية الأحاديث، يعني مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجهر في القراءة في صلاة الفجر، يعني يدخل في العموم. ثم قال وما كان ربك نسيا، وهذه من الصفات المنفية وهو النسيان الذي هو خلاف الذكر. النسيان ورد في القرآن على معنيين، أن يكون بعكس الذكر ويدل على عدم العلم وهذا منفي عن الله عز وجل، وأن يأتي بمعنى الترك عن عمد، نسوا الله فنسيهم وهذا يثبت لله عز وجل. ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ويسر بوحي كذلك المؤمن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الجهرية والسرية. نكتفي بهذا القدر من التعليق على صحيح البخاري، سائلي المولى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.